ولادته خرج نور أضاءت له قصور الشام، وشق صدره جبريل في الرابع من عمره وغسله بماء زمزم. عاش حياته يتيما بلا أب، وفقد أمه في عمر السادسة، وبوجوده ورسالته وأخلاقه تغير معه العالم، وأصبحنا نسير على سراجه المنير. الآن السراج المنير مع فيصل الكاف على ميكس أف أم. ميكس أف أم هي كلها في الميكس. هي كلها في الميكس.
بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله، والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن والاه. اللهم صل وسلم على حبيبنا ونبينا المصطفى، قرة العيون ونور الكونين وسيد السادات. وأسألك يا إلهي ويا خالق أن ترزقنا كمال المحبة والتعلق والتخلق بأخلاق هذا النبي المصطفى حبيبنا محمد صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم، وأن تجعل صلتنا بهذا النبي المصطفى قائم على الوجه المرضي، حتى إذا وقفنا بين يديك جعلتنا في زمرة أحب الأحباب وأصفى الأصفياء وأطيب الأطياب وأطهر الأطهار، النبي المختار حبيبنا محمد صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم. إلهي وخالقي، أنك جعلت أناسا يكونوا من صفة الخلق من أول الدنيا ومن آخرها. اللهم كما وفقت الصحابة لصحبة النبي المصطفى في الدنيا، فوفقنا لصحبته في الآخرة يا رب العالمين. اللهم اجعلنا ممن يكرمون بصحبة النبي المصطفى. اللهم أنك اختصصت من اختصصت من الأولياء والأصفياء، فجعلتهم في زمرة النبي المصطفى في الدنيا، فشاركوه الغزوات، وشاركوه تلك الحياة، وشاركوه اللحظات، فأكرمتهم بتلك السعادات في الدنيا، فأكرمنا بها في الآخرة بأن نكون ممن وفقوا إلى أن يكونوا من أقرب الخلق للنبي المصطفى. أقربكم مني مجلسا يوم القيامة، أحاسنكم أخلاق أولاكم بي يوم القيامة، أكثركم صلاة علي. فالله يجعلنا وأحبتنا من المكثرين من الصلاة والسلام على سيد الأنام حبيبنا محمد صلى الله عليه وسلم أهلي وصحبي وسلم، ويجعلنا بحسن الخلق الذي يكسيه الله سبحانه وتعالى من يشاء من عباده من أقرب الناس لرسول الله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم. إن القضية الأساسية التي ينبغي أن تشغل بال الإنسان في هذه الدنيا، يا ترى ما هو موطنه يوم القيامة من رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم. سيدنا أنس خدم النبي 10 سنوات، أمه جعلته هبة للنبي وهبته لرسول الله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم 10 سنين، وهو كل يوم يسمع كلام من النبي. قال والله ما فرحت بمثل هذا الحديث قط، كل يوم يسمع كلام ويسمع أخبار ويشوف قصص، لكن قصة واحدة هي التي أخذت بعقل ولب وفكر سيدنا أنس. يا ترى أنت لإيش؟ ما الذي ما أخذ بعقلك ولبك؟ في بعض الناس هذا الكلام للأسف بالنسبة لهم كأنه شيء مستهلك ما يعني لهم كثير، لكن في الدنيا خذ راحتك، سوف يأتي يوم من الأيام تدرك قيمة هذا الكلام، تدرك قيمة هذا المعنى، تدرك قيمة الصلة برسول الله. والله ما حتنفعك لا صلتك لا بالملايين. إيش كان يقولون عن قارون؟ إنه لذو حظ عظيم. وين قارون الآن؟ وشفنا نهايته فخسفنا، فخسف به في الدنيا والخسف حصله في الآخرة، لأنه ما أدرك سر القضية الكبرى التي من أجلها وجد الإنسان في دنياه. فلذلك ينبغي للإنسان أن يأخذ نصيبه ويدرك حتى يعرف ليش بيقول سيدنا أنس الكلام هذا. سيدنا أنس إيش بيقول؟ والله ما فرحت بمثل هذا الحديث قط. إيش هو الحديث هذا؟ المرء يحشر مع من أحب. يقولوا أنا والله أحب رسول الله، وأحب أبا بكر، وأحب عمر، وأرجو من الله أن يحشرني. هذه قضية أساسية ينبغي أن تكون نصب عين الواحد. يا ترى ما أخبار صلتي أنا برسول الله؟ يا ترى ما هي منزلة رسول الله في قلبي؟ يا ترى هل أنا من الناس اللي حكون من قريب؟ لأنه أنت تبغى السعادة، تبغى الفرح، تبغى الهنا، تبغى السرور. حتى في الجنة، الجنة مراتب، تبغى أعلى مراتب الجنة، وعشان تكون في أعلى مراتب الجنة لابد أن يكون عندك قلب معلق بالله وبرسوله، عندك حرص أن تكون من أقرب الناس إلى هذا النبي المصطفى. والقرب من النبي المصطفى ليس بالمستحيل، ولكنه يبغى له رغبة، يبغى له همة، يبغى له إرادة، يبغى له حرص في داخلنا. في ناس هذا الكلام بالنسبة لهم لا يعني كثير، تدور الدنيا وتدور الأيام، ثم بعد ذلك إذا وقف الإنسان بين يدي الملك العلام يوم يعض الظالم على يديه يقول يا ليتني اتخذت مع الرسول سبيلا، يا ليتني اتخذت مع الرسول سبيلا، يا ويلتا ليتني لم أتخذ فلانا خليلا، لقد أضلني عن الذكر بعد إذ جاءني. فالذكي الذي يفهم الآيات هذه يا ليتني اتخذت مع الرسول سبيلا، كل ما يدلك على ما يقربك من الله سبحانه وتعالى ينبغي أن تتخذه سبيل. برحب بجميع المتابعين والمستمعين. اليوم إن شاء الله كذا يعني نعرج تعريج مهم على ما جرى. تكلمنا في مقدمة عن ولادة النبي المصطفى، تكلمنا فيما سبق عن ما جرى ذكر ولاداتهم، وذكرنا ولادة سيدنا يحيى، وذكرنا ولادة سيدنا عيسى، وذكرنا ولادة سيدنا موسى، ثم تكلمنا في مقدمات عن ولادة النبي المصطفى سيدنا محمد صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم، وذكرنا في المجمل طبعا المتفق عليه أنه كانت ولادته في يوم الاثنين بلا خلاف. ذلك لما سئل عن صيام يوم الاثنين قال ذاك يوم ولدت فيه، قال ذاك يوم ولدت فيه، فهو لا شك. والنبي صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم له فرح بهذا اليوم، ولذلك كان يصومه. لما سئل عن صيام، الحديث في صحيح مسلم، الحديث في صحيح مسلم، سئل رسول الله عن صيام يوم الاثنين قال ذاك يوم ولدت فيه وأنزل علي فيه. فاليوم هذا له مكانته في قلب النبي صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم. فإذا كان اليوم هذا له مكانته في قلب النبي المصطفى صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم، كيف ما يكون له مكانة في قلوب المسلمين؟ لما نشير النبي بهذا الحديث إلى يوم ولادته ويوم نزول الوحي عليه صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم، فهذه الأحداث لها قيمتها عند رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم، ولا شك إنه حتكون كذلك لها نصيبها ولها أثرها وقيمتها عندنا بإذن الله سبحانه وتعالى. فالله يجعلنا وإياكم من المتصلين بهذا النبي المصطفى. كذلك مما لا خلاف فيه أن كانت ولادته في الشهر ربيع أول، شهر ربيع أول كانت مما لا خلاف في ولادة النبي المصطفى صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم فيه. اختلفوا في أي ليلة كانت، هل كانت في الليلة الثاني عشر، هل كانت في الليلة الثامن، هل كانت في بعد ذلك قبل ذلك، هذا خلاف جرى بين العلماء. فالمشهور المشهور والذي عليه عدد كبير من العلماء أن كانت ولادته في ليلة 12، لكنه ليس مجمع عليه، ليس مجمع على أن ولادة النبي المصطفى في الثاني عشر من ربيع الأول، لكن المشهور والذي عليه عدد من الحفاظ أن ولادته كانت في ليلة الثاني عشر من ربيع الأول. في طبعا النبي صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم يذكر ابن كثير في البداية والنهاية قصص جميلة متعلقة بولادة النبي المصطفى، منها أنه كان طبعا الرعاية والعناية من الله سبحانه وتعالى للنبي وهذا البيت الطاهر كانت سابقة من أيام عبد المطلب، ولما جاء أبرهة وكان يقول عبد المطلب عبارة إيمانية إن للبيت رب يحميه، كان إيمانهم بالله سبحانه وتعالى وثقتهم بالله سبحانه وتعالى قوية ويقينهم قوي بالله سبحانه وتعالى، فلذلك كانت الحماية لهذا البيت. فلما نجى الله قريش نذر أن يذبح أحد أبنائه، وكان عنده عدد كبير من الأبناء، لكن كان أقرب الأبناء إلى قلب عبد المطلب مين؟ ما معنى أو من هو أقرب الأولاد قلب عبد المطلب؟ كان عبد الله. فكان كل يعني لما عمل القرعة وقعت على عبد الله أنه هو اللي يذبحه، لذلك النبي صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم يسمى ابن الذبيحين. ليش يسمى ابن الذبيحين؟ لأنه الذبيح الأول سيدنا إسماعيل تم فداؤه، والذبيح الثاني سيدنا عبد الله والد سيدنا النبي المصطفى صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم. الشاهد أنه عبد المطلب يعني ما قلبه ما خلاه يذبح عبد الله والد النبي المصطفى، ولن يذبحه أصلا، لأن رعاية الله ترعى هذا البيت. أن لم يقل النبي أنا خيار من خيار من خيار، أليس هذا حديث صحيح؟ ففي وقت عبد الله ما كان أحد أخير من عبد الله في الوجود هذا على الإطلاق، وفي وقت عبد المطلب لم يكن أحد أخير من عبد المطلب في ذلك الوقت على الإطلاق، فجاء النبي من خيار من خيار من خيار، إن الله اختار العرب، واختار من العرب بني قريش، واختار من قريش بني هاشم، واختارني من بني هاشم فأنا خيار من خيار من خيار. فالشاهد شوف على عبد الله هذا وقعت له قصص عجيبة. عبد الله وقعت له قصص عجيبة. الأول حاجة عند نذر عبد المطلب أن يذبح أحد أولاده وقع السهم، يعني القرعة وقعت على عبد الله وما يبغى، فراح فقال له فراح عندك يعني من ينقذه، فقال له ما لك إلا أنك يعني تعمل فدية. فاقترعوا 10 من الإبل أو عبد الله، فتقع على عبد الله. قال له زدها 10 من الإبل أو عبد الله، فوقع على عبد الله. قال له زدها حتى وصل في الثاني كله تقع على عبد الله، إلى أن وصل 100 من الإبل. 100 من الإبل أنقذ بيها روح عبد الله، ولو 1000 من الإبل، ولو ملايين من الإبل كلها حيحصل بيها الإنقاذ لعبد الله، لأن الله يريد لعبد الله أن يعيش، لأنه في صلبه نور نبوة النبي المصطفى صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم. الشاهد أنه فدي عبد الله 100 من الإبل، أخرجها عبد المطلب إبل تتلو إبل إنقاذا لروح ابن عبد الله. فهذه كانت القصة. من القصص العجيبة بعد ذلك أنه أخت ورقة بن نوفل وكان عندهم علم من الكتاب، كانت ترى في عبد الله نور في جبينه، نور النبوة، فكانت تتعرض له، تريد أن يعني أن يقع بها عبد الله حتى تحمل من عبد الله فيقع فيها نور النبوة. فحتى له أبيات وله قصيدة عجيبة عبد الله، كان يعني يقول لها: أما الحرام فالممات دونه، وأما الحل فلا حل فأستبينه. يعني أنت ما تحلين لي، ما أنت زوجتي، والحرام الممات دونه، ما يمكن أنا آتي الحرام، والحل ما أنت حل، ما أنت زوجتي، أما الحرام فالممات دونه، وأما الحل فلا حل فأستبينه. فالشاهد أنه كانت تحاول تتعرض له، تريد أن يقع بها حتى تحمل بنبي آخر الزمان. فلما زوج بآمنة ووقع على آمنة وانتقل هذا النور إلى بطن آملة، كان يراها بعد ذلك ما تتعرض له، فتعجب فسألها: ما الخبر، ما القصة التي جعلتك لا تتعرضين لي؟ فأخبرته إني كنت أرى ذلك النور في جبينك، فكنت أطمع أن ينتقل لي، والآن سرى منك ذلك النور فلا حاجة لي بك. أول أنا شايف النور في جبينك، وكنت أتمنى النور هذا ينتقل إلى بطني. فبدأت الإرهاصات، بدأت سبحان الله، بدأ اليهود يتكلموا عن ولادة النبي صلى الله عليه وسلم، بدأت أهل الكتاب يتخابرون فيما بينهم البين، وكانت عندهم علامات بظهور نبي آخر الزمان، ومن ذلك اليهودي اللي في اليوم اللي ولد فيه النبي صلى الله عليه وسلم قال لقريش: أولد فيكم اليوم مولود؟ لقد ظهر ذلك النجم الذي يظهر عند ولادة نبي آخر الزمان. قالوا: ما نعلم إلين حتى عرفوا بعد ذلك أنه آمنة جاءت بمولود. فبكى ذلك اليهودي، قال: انتهت النبوة من بني إسرائيل، انتقلت النبوة بعد ما كانت في بني إسرائيل وذهبت إلى العرب. والأمر ما هو سهل عليهم، والأمر مؤلم بالنسبة لهم، كيف النبوة ونور النبوة انتقل بعد ما كان متسلسل في بني إسرائيل سيدنا عيسى وسيدنا موسى ومن سبقهم من الأنبياء، حتى بعد ذلك جاء وذهب النور إلى جزيرة العرب وإلى قريش وإلى بني هاشم وإلى النبي المصطفى سيدنا محمد صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم. الأمر ما هو سهل أن تكون النبوة طيلة الزمان غالبها عندنا، وفجأة لا، ومن أفضل الأنبياء على الإطلاق، وصفة الأنبياء على الإطلاق، وزينة الأنبياء على الإطلاق، وخير الأنبياء على الإطلاق، وسيد الأنبياء على الإطلاق، أنت إن يكون في العرب، وهم أصلا كانوا لا يروننا شيء، هم أصلا كانوا يستقلون، عمرها لا فارس ولا الروم رأوا العرب شيء، كانوا يرون غايتنا أن نكون إحنا حفاة عراة رعاء الشاة رعاء الإبل. هذه نظرتهم لنا. العجيب أنه ما زالت ناس في الأزمان هذه تنظر لنا بنفس النظرة. هم كانوا ينظرون لنا بنفس النظرة هذه سابقا إلى أن شاهدوا نور النبوة وكيف نور النبوة سرى بسراياته حتى تنورت فارس وتنورت بلاد الروم وتنورت الأماكن بنور رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم. ما كانوا يتخيلون أنه ممكن أن يأتي من أولئك أصحاب البادية هذا الخير كله وهذا النور كله، فبعد ذلك كل شيء يقع بين يديهم. أما النبي كانت الأمور واضحة عنده، حتى أنه في الظاهر يوم هروب النبي صلى الله عليه وسلم، يوم خروج النبي في الظاهر، والنبي صلى الله عليه وسلم مطمئن بربه، يعلم أنه منصور وأنه مؤيد، لكن أقام سنة الأسباب، فخرج سيد الأحباب متخفيا سالكا طريق غير التي تسلك إلى المدينة المنورة، وأرادت كل قريش أن تقتل النبي المصطفى وتجمعوا على النبي المصطفى حتى يقتصوا من ذلك النبي المصطفى، وإذا به وهو في عز هذه الصورة التي ظاهرها كلها خوف والخروج بالليل والتخفي في تلك الشعاب، وإذا به عندما جاء له سراقة قالوا يا سراقة يا سراقة كيف بك إذا وضع بين يديك سواري كسرى، كيف بك إذا وضع بين يديك سواري كسرى. النبي في 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 صورة المتخفي يخرج وهو يبشر سراقة بسواري كسرى تكون بين يديه. العجيب إيش؟ العجيب إنه عدى زمان النبي كله ما حصل شيء من الكلام هذا. محيانا لما نسمع بعض الأحاديث الواحد يتعجب يقول يا أخي ما صار ما تم، ألا إنكم تستعجلون، ألا إنكم تستعجلون، وإلا كل اللي قاله النبي حيصير. العجيب إنه عدى زمن النبي كله وسراقة ما شاف سواري كسرى، ولا أحد من المسلمين كان يفكر يتجرع على فارس، وعدى زمن سيدنا أبو بكر الصديق كله إلين مات سيدنا الصديق وما صار شيء. كان بالإمكان يقول يا هذا محمد كان يكذب علينا، كان يضحك علينا، كان يقول أنا وعدني وعندي كتاب منه إنه حتكون بين يدي سواري كسرى، ما في شيء صار. لكن لما يكون الإيمان بالقلب بالله وبرسوله ممتلي نعرف إنه وإن تأخر الأمر هو كان، مدام قالوا النبي نطق بالنبي وما ينطق عن الهوى، إن هو إلا وحي يوحى. فرق كبير بين من يعيش هذه الحالة الإيمانية وبين من لا يعيشها. عد زمن النبي زي سيدنا أبو بكر زمن سيدنا عمر، وإذا بسواري كسرى وتاج كسرى كله بيكون بين سيدنا عمر، يقول أين سراقة أين سراقة اتلي بسراقة، ويأتي سراقة ويضع بين يديه تاج كسرى وسوير أي كسرى وتلك الخيرات تحقيقا لنبوة النبي المصطفى سيدنا محمد صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم. فالنبي كانت الأمور بالنسبة له جلية صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم، والأمور بالنسبة له كانت مرعية من قبل ولادته، وإذا بالرب سبحانه وتعالى يرعى هذه الذرية ويرعى هذه السرية ويرعى هذه النورانية، فتكون لعبد الله أن يكون حده أن يذبح فيفدى بفداء عظيم، ومن قبله كان على سيدنا إسماعيل الذبح ففدي بكبش عظيم، وهكذا توالت الرعاية حتى أنه كانت تتعرض النساء لعبد الله فكان محفوظا حتى وقع سره في آمنة الزهرة أم النبي المصطفى، ثم بعد ذلك أرسله والده إلى المدينة في شيء من التجارات فاختاره الله سبحانه وتعالى، فكانت وفاة عبد الله والد النبي المصطفى في المدينة المنورة، ثم وهو قيل أن الوفاة كانت والنبي يعني أمه حامل به في الشهر السادس، أي أنه لم يرى والده ولم يرى والده ابنه المصطفى، لم يرى هذه الطلعة البهية، لم يرى تلك الأنوار المصطفوية، ذلك النور الذي رأته أم لها حاجتين عجيبة. أم آمنة أول حاجة رأت عندها رؤية، والرؤية تحققت عند الولادة. ومين اللي حكى الرؤية هذه؟ النبي صلى الله عليه وسلم قال إن أمي رأت وهكذا أمهات الأنبياء يرين. إيش رأت أمه؟ رأت إنه يخرج مع ابنها هذا الحاملة به نور تضيء له قصور بصرة بالشام. متخيلين؟ لما يولد النبي المصطفى، وهذا الحديث في الصحيح، انها رأت انت وضع النبي المصطفى نور يخرج من بطنها، ورؤيا أمه التي رأت حين حمل به كأنه خرج منها نور أضاءت له قصور الشام. فهي رأت الرؤيا، فلما خرج النبي المصطفى من بطنها خرج معه نور رأت به أمها قصور بصرة بالشام. خرج نور أضاءت له قصور بصرة بالشام. القابلة كانت الشفاء أم عبد الرحمن بن عوف، القابلة التي ولدت النبي المصطفى، قالت أنه لما خرج هذا المولود أضاء في الحجرة كل شيء. وليش ما يضيء الأشياء؟ سيدنا أنس في الحديث إن لم تخن الذاكرة في صحيح مسلم قال عندما دخل رسول الله المدينة أضاء في المدينة كل شيء، وعندما توفي رسول الله أو عندما توفى رسول الله صلى الله عليه وسلم، عندما توفى الله رسوله، فعندما توفي رسول الله صلى الله عليه وصحبه وسلم سيدنا أنس يقول في الحديث الصحيح أظلم في المدينة كل شيء حتى يكاد الرجل أن يخرج يده من جيبه فلا يراها من شدة الظلمة. لا إله إلا الله، لا إله إلا الله. تعلقت قلوبهم بحب رسول الله، فلما دخل رسول الله فرحوا من ذلك الفرح أضاء في المدينة كل شيء. توفي النبي المصطفى فحزنت قلوبهم فأظلم في المدينة كل شيء. ومن المنير ومن الذي يكون بيده الأمر في هذا وفي ذاك؟ إنه الله. فالله سبحانه وتعالى جعل مع ولادة النبي المصطفى نور يخرج من بطن آمنة تضيء له قصور بصرة بالشام. هذه البدايات. في تلك اللحظة يهودي ثار ثائرته، أجاء فيكم مولود؟ هل ظهر فيكم مولود؟ هل برز فيكم مولود؟ ما الخبر يا يهودي؟ قال ظهر نجمه، النجم الذي يظهر عند ولادة نبي آخر الزمان. بدوا اليهود يتخابرون عن النبي المصطفى وعن ولادة النبي المصطفى وعن مجيء نبي آخر الزمان، وطبعا في قلوبهم حسرة شديدة كيف إنه نبي آخر الزمان هذا ما هو منهم. طيب ما الذي حصل كذلك عند ولادة النبي المصطفى؟ طبعا برحب بكل المتابعين وإن شاء الله المستمعين المستمتعين كذلك اللي يحبوا يتابعوا الحلقة أكيد صوت وصورة يقدروا ينضمونا على التيك توك @فيصل كاف، اللي يحب يتابعوا الحلقة صوت وصورة يقدروا يجي يتابعوا الحلقة البصريين على قولتهم على التيك توك @فيصل كاف. عموما ما الذي حصل عند ولادة النبي المصطفى؟ حصلت آيات عجيبة وحصلت قصص غريبة. الله سبحانه وتعالى أراد أن يعلم الكون أن في مثل هذا اليوم، أن في هذا اليوم خرج وبرز أحب الخلق إلى الله. ما من نبي إلا وله قصص عجيبة، وبعضهم حصلت لهم عند الولادات، ويكفي قصة سيدنا عيسى حتى لا يتعجب مما حصل لنبينا محمد. سيدنا عيسى ولد من غير أب. أم مريم كانت العناية والرعاية تحصل بها في وهي حامل بهذا النبي. يخرج هذا المولود فيكلم الناس ويخبرهم وينبئهم بما يكون من حاله بعد ذلك وهو لسه رضيع. هو لسه دوب والد وإذا بي يكلمهم. لو تأمل الإنسان مستعجب. هي من الطمأنينة من الأمن والأمان اللي عندها وثقتها بربها أشارت له. يا أخت هارون ما كان أبوك امرأ سوء وما كانت أمك بغية فأشارت أنتوا ليه تكلموني كلموه. طيب هذه ما حصلت عند ولادة سيدنا عيسى؟ عجايب. طيب ليه؟ إعقاقا للحق، إبرازا لنور النبوة، حجة على من ينكر وبعد ذلك يقف بين يدي الله فيقول ما بلغني، ما علمت، ما دريت، ما عرفت. يا أخت هارون ما كان أبوك امرأ سوء وما كانت أمك بغية، لا تكلموني كلموه هو. هو هذا رسول رب العالمين. الله أجر هذا الأمر وأجر الحمل فيه لأجل هذا المولود. كلموا المولود ما تكلموني أنا. فأشارت لي قالوا كيف نكلم من كان في المهدي صبية دوبه خالق دوبه خارج من بطنك يكلمه كيف؟ بك جنون، بك خبل، بك خبط، إيش اللي فيك يا مريم؟ كيف نكلمه من كان في المهدي صبية؟ ما انتظرهم سيدنا عيسى، قال إني عبد الله. هذا الآن بيكلمه هو لسه رضيع، لسه دوب مولود، وهو لسه دوب مولود عنده أخباره المستقبلية كلها. قال إني عبد الله آتاني الكتاب وجعلني نبيا. الله، أنت عارف أنك حتكون نبي كمان؟ وجعلني مباركا أينما كنت وأوصاني بالصلاة والزكاة ما دمت حيا وبرا بوالدتي. عارف أنه ما عنده والد. الله، وبرا بوالدتي ولم يجعلني شبارا شقيا والسلام علي يوم ولدت ويوم أموت ويوم أبعث حيا. ذلك عيسى بن مريم قول الحق الذي فيه يمترون. لا إله إلا الله. أيش قالهم؟ إني عبد الله أتاني الكتاب وجعلني نبيا. هذه القصص هذه كلها متى؟ وهو لسه دوب مولود، دوب ولد. فلما نسمع عما جرى لرسول الله عند ولادته ما تستحجب. وتعرف لربما الذي لم ينقل لنا قد يكون أكثر وأكبر. الشاهد أنه الكون هذا كله اهتز عند ولادة النبي المصطفى. والكلام الحين لا، يعني الحلقة هذه لم أنقل فيها شيء إلا مما جاء في البداية والنهاية لابن كثير، لأنه ابن كثير من العلماء المجمع عليهم عندنا والمتفق على علمه وعلى أمانة نقله وعلى حرصه. ولذلك حرصت أن تكون الحلقة هذه في الكلام عن ولادة النبي المصطفى عما ذكره ابن كثير في البداية والنهاية، وهو حريص على أنه إذا ذكر شيء ذكر من أين أتى بهذه القصة. وذلك حلو جميل، يرجع الواحد خذ، ما تحتاج تشتري الآن النت فيه موجود كل حاجة. أنزل كتاب البداية والنهاية، افتح على فصل ولادة النبي المصطفى، اقرأ واستمتع وتلذذ أنت وأولادك. أولادنا بناتنا لازم تكون لهم صلة بالله برسوله، لازم يتعلموا أخبار حبيبهم محمد وقصص نبي محمد. طب إيش استفيد من القصص هذه؟ تستفيد من القصص هذه تشوف كيف رعاية الله لحبيبك محمد. تستفيد من القصص هذه تشوف كيف عناية الله بحبيبك محمد. وتعرف أنه رعاية الله وعناية الله حاصلة بي وبك وبك في كل زمان وفي كل مكان. وما كان الله ليضيع إيمانكم وما كان الله ليضيع إيمانكم. لكن الإنسان يعيش المعنى يعيش المعنى وكل نقص عليك من أنباء الرسل ما نثبت به فؤادك. تكفيك الآية هذه ولا ما تكفيك؟ وكل نقص عليك من أنباء الرسل. إذا كانت أنباء سيدنا موسى وسيدنا عيسى وسيدنا إبراهيم وسيدنا يحيى وسيدنا آدم تثبت الفؤاد، ألا يثبت الفؤاد قصة زين العباد؟ ألا تثبت الفؤاد قصة سيد ولد آدم؟ أنا النبي كان يقول عن نفسه أنا سيد ولد آدم ولا فخر، أنا أول شافع وأول مشفع. آدم فمن دونه تحت لوائي يوم القيامة. حبيبكم محمد يا جماعة، صلوا عليه وافرحوا به، افرح أنكم أنتم من أمته، احمدوا الله أنكم أنتم من أمته. ليه؟ لأن كل أمته في الجنة إلا من أبى. الأصل أن أمة النبي كلها في الجنة، هذا العرض، هذا الأوفر ما هو لكل الأمم، هذا العرض ما هو لكل الأمم، هذا لأمة النبي. لكن في ناس يدرك هذا الفضل ويعيش هذا المعنى، وفي ناس مساكين. وحسن يقول إيش معنى تمثل لها بشرا سويا؟ أي أن الله أرسل لها سيدنا جبريل على صورة إنسان، على صورة بشر تام كامل، حتى تطمئن وحتى يهدأ روعه، فتمثل لها بشرا سويا. الشاهد أنه ما نسمعه عن ما جرى لنبينا محمد يبرز لك عظمة هذا الحبيب المصطفى. الباقي أن تبحث عن عظمته في قلبك. طيب إيش اللي جرى عند ولادة النبي المصطفى؟ نقول كذا، يعني أنا فاتح قدامي صفحة البداية والنهاية وفيها المقدمة، ذكر ارتجاس إيوان كسرى وسقوط شرفات، وبعد ذلك يذكر يقول قال الحافظ أبو بكر محمد بن جعفر بن سهل في كتابه هواتف الجان حدثنا علي بن حرب، ثم بعد ذلك يذكر بالسند إلى أنه قال لما كانت الليلة التي ولد فيها رسول الله، صلوا على الحبيب المصطفى، قال ارتجس إيوان كسرى وسقطت منه 4 شرفات وخمدت نار فارس ولم تخمد 1000 عام. فارس كانوا يعبدون النار وكانوا يتوالى عندهم خدام ليل نهار يتعاقبون على هذه النار، هذه النار 1000 عام لم تطفى. فلما جاءت ولادة النبي المصطفى بقدرة القوي الأعلى انطفأت تلك النار، وارتج إيوان كسرى وسقطت منه 14 شرفة، شرفات القزاز الطيق الكذا سقطت 14، وفاض وادي ساوة، وغاضت بحيرة سماوة، والمؤذان وكسرى ملك فارس كل واحد منهم رأى رؤيا أقلقته. تخيل هذا كله يحصل في يوم واحد، وهذا أخبار ما جرى في فارس، ولم ينقل لنا أخبار ما جرى في الروم. ويا ترى ماذا جرى في الروم إذا كان هذا كله جرى في فارس؟ ولابد أنه جرت أشياء لكن لربما طويت ولم تروى، والذي يعنينا ما روي لنا، ويكاد ما من كتاب من كتب السير المطولة إلا وذكر هذه الأحداث، وهم إذا يتناقلونها وهي مروية من عدة طرق هم لا يستثقلون ولا يستصعبون ذلك ولا يرون أن ذلك شيء كثير ولا كبير على محمد. كل ما حصل في الكون كله لا شيء عند حبيبنا محمد. قدر نبينا محمد أعلى وأجل وأكبر. فربما يأتي البعض يقول لك النبي لا يحتاج هذه القصص. لا، هو لما تقول لي النبي ما يحتاج هذه القصص وكأننا نحن اخترعنا القصص هذه. لا، هذه ذكروها أهل العلم، أصحاب من يرون كتب السير، الذين أفنوا أعمارهم كلها في خدمة سيرة النبي المصطفى. لو هو كلامي أنا صح، النبي ما يحتاج، والله من غير قصص هذه النبي عندنا معظم، من غير قصص هذه النبي عندنا مكرم، من غير قصص هذه النبي عندنا في أعلى منزلة، ما عندنا شك في هذا. لكن لما نعرف أنه في أخبار وأحداث حصلت عند ولادة النبي المصطفى وذكرها أهل العلم والفضل، من أفنوا أعمارهم في خدمة سيرة النبي المصطفى، فهذا يسعدنا يفرحنا ما يضرنا. فإذا سمعت أنت شيء من الأخبار هذه استأنس بها أن كل هذا حصل عند ولادة حبيبك محمد. حيرة ساوى غلط، وادي سماوة فاض، نيران فارس خمدت، وهذه إشارة الفارس من وراءه أنه نيران الظلم سوف تطفى، إشارة فارس أن كل ما يعبد من دون الله سوف يطفى، كل ما يعبد من دون الله سوف يطفى. ولو أبشركم ببشارة بشر بها رسول الله، لن تقوم الساعة يا جماعة حتى يدخل نور النبي المصطفى في كل بيت، لن تقوم الساعة حتى تدخل أنوار الرسالة كل بيت. النبي صلى الله عليه وسلم يقول ما من بيت حجر ولا شجر ولا مدر إلا وسيدخله ديني بعز عزيز أو ذل ذليل. متى؟ وقت ما يشاء الله. ثم تأتي بعد ذلك أوقات تأتي ريح مؤمنة تأخذ كل من كان في قلبه ذرة من إيمان، كما أنه في وقت من الأوقات سوف يدخل هذا الدين كل بيت وكل حجر وكل شجر وكل مدر وكل زاوية وكل يعني جانب. سوف يأتي زمان لا يبقى فيه في الأرض من يقول الله. الحديث في صحيح مسلم لا تقوم الساعة وفي الأرض من يقول الله الله، خلاص تأتي روح مؤمنة تأخذ من كل من كان في قلبي ذرة من إيمان، فلا يبقى إلا شرار الخلق فتقوم عليهم الساعة أو تقوم بهم الساعة. شوفوا من كرامة المؤمن عند الله، شوفوا من كرامة المؤمن عند الله، إن الله ما يريد أن تقوم الساعة وفي الخلق مؤمن. ليه؟ لأن المؤمن منزلته غالية عند الله، لأن المؤمن عظيم عند رب العالمين. ما أقيم الساعة في الأرض مؤمن، لا ما يمكن أن تقوم الساعة في الأرض مؤمن. ولذلك تأتي ريح مؤمن وتأخذ كل من كان في قلبه ذرة من إيمان، فلا يبقى إلا شرار الخلق اللي وجودهم زي عدمهم، فتقوم عليهم الساعة. فالشاهد عند ولادة النبي المصطفى جرى ما جرى فيما روي لنا مما حصل عند آل فارس، وكانت تلك قوة عظمى. فجاءت لهم الرسالة أن قواكم العظمى خلاص إلى زوال، فجاءت لهم الرسالة أن قواكم العظمى إلى انتهاء، والرسالة بإشارات بسيطة، الرسالة برؤية. ففارس كسرى ملك فارس رأى رؤية أزعجته، جابت له القلق، يخبر بيها ما يخبر بيها، يحكي بيها ما يحكي بيها، أصبح فزعان، أصبح قام من النوم خائف. قال مضطر أخبر وزرائي، جمع وزراء جاء خبرهم، قال المبدان وأنا رأيت نفس الرؤية. فتحجب، إيش رأى؟ رائبيا صعابا تقود خيلا عراء عرابا قطعت دجلة وانتشرت في بلادهم. فالإبل الصعاب تقود خيلا عراب تنتشر في تقطع وادي دجلة وتنتشر, شيء مقلق. مين هدولة؟ المبذان رأى نفس الرؤية. طيب ايش نسوي إذا توافقت الرؤى؟ هذا أمر مزعج. قال له أنا في عالم في الشام له في تفسير الرؤى, ائتوا به. فلما أتوا أرسل طبعا إلى النعمان بن المنذر في الشام أنا أتيني بهذا العالم. لما جاء هذا العالم وهو عبد المسيح الغساني قال لهم عندي خالي سطيح, خالي سطيح وهو كبير 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 في السن, يذكر في أعماره يعني كلام كبير يعني عمره يتجاوز المئات. المهم الشاهد قال لهم خالي سطيح يفسر لكم الرؤى. فجاءوا بسطيح. أول ما جاءوا بسطيح عرف إيش يبغى. فقال له على طول سطيح يقول لعبد المسيح, عبد المسيح هذا العالم الذي جاء به المبذان وكسرى ملك فارس يبغى تفسير للرؤية. والرؤى لها أهلها, وكان من أعظم من يفسر الرؤى سيدنا يوسف. ولذلك لما كان معاه اثنين في السجن فسر لهم رأوا, كل واحد منهم رأوا رؤيا فسرها لهم. وهذا الذي فسر له الرؤى وقعت فيه وصار من خدام العزيز. والعزيز رأى رؤيا وكل اللي حوله قالوا اللي قالوا أضغاث أحلام وما نحن بتأويل الأحلام بعالمين. يا أنت ملك مصر, أنت سيد زمانك, إيش لك في الرؤى هذه؟ ولكن الذي نجا وقال الذي نجا منهما وذكر بعد أمه, هو قال اذكرني عند ربك, نسيه, قال اذكرني عند ربك نسيه, بعدين اتذكر. سبحان الله, إن كل شيء خلقناه بقدر, كل شيء سبحان الله يا جماعة مقدر. الله أخر خروج سيدنا يوسف لحكمة. لأمر أراده الله سبحانه وتعالى. اللي هو قال لهم يا صاحب السجن, يا صاحب السجن, أما أحدكما فيسقي ربه خمره وأما الآخر فيصلب فتأكل الطير من رأسه, قضي الأمر الذي فيه تستفتيان. وقال الذي ظن هذا, لقال الذي ظن أنه ناج منهما اذكرني عند ربك, فأنساه الشيطان ذكر ربه. فلبث سيدنا يوسف في السجن بضع سنين. وقال الملك إني أرى سبع بقرات سمان يأكلن سبع عجاف وسبع سنبلات خضر وأخرى يابسات, يا أيها الملأ افتوني في رؤيا إن كنتم للرؤيا, إن كنتم للرؤيا تعبرون. قالوا أضغاث أحلام. هذا العلماء حقهم, وما نحن بتأويل الأحلام بعالمين. وقال الذي نجا منهم وادكر بعد أمة أنا أنبئكم بتأويله, فأرسلون يوسف أيها الصديق أفتنا في سبع بقرات سمان يأكلون سبع عجاف وسبع سنبلات خضرا وأخرى يابسات لعلي أرجع إلى الناس لعلهم يعلمون. قال تزرعون, وحكاهم إيش اللي يصير. الملك لما شاف هذا قال ائتوني به. فلما جاء الرسول قال ارجع إلى ربك فاسألهم ما بال نسوقهم, قصة طويلة في أخبار سيدنا يوسف. المهم أنه ما كان أحد مثل سيدنا يوسف يعبر الرؤى. فهناك مختناس ربنا خصهم بتعبير الرؤى, منهم هذا سطيح. هذا سطيح كان عنده فن تعبير الرؤى. فلما جاء له عبد المسيح ابن أخت سطيح، أول ما جاء له عشان تفسير الرؤيا اللي رآها كسرى ملك فارس وراها المبذان، يا جماعة شوفوا كيف رحاية الله وحب الله لرسول الله، كيف الأحداث هذه تكون عندها عند الولادة وما قبل الولادة وبعد الولادة، عشان تعرفوا منازل أولئك السادة. سيدنا موسى عند ولادته أمه تخاف عليه، كل الأولاد اللي في ذلك السنة كان سنة بسنة يقتل كل الأولاد فرعون، كل الأولاد اللي في زمن سيدنا موسى كلهم قتلهم فرعون، ويبقى سيدنا موسى لا يتربى. فين؟ أين تربى سيدنا موسى؟ يتربى في بيت فرعون. لما تجي إرادة الله سبحانه وتعالى الذي يبطش والذي يتجبر ويتكبر يكون خادمه، لما يقف الأمر أمام إرادة الله هذا الذي يرى نفسه جبار يكون خادم. وإذا به يقتل كل الأولاد لكن ما يقدر على موسى، ليه؟ الله أعلم حيث يجعل رسالته، الله أعلم حيث يرعى أنبياءه وبيوتهم وأسرهم وأهليهم. سيدنا موسى تقتل أولاد لكن هذا ما تقدر تقتله، ناموا كمان، وبعدين أمه تخاف عليه، فإذا خفتي عليه طيب إيش تسوي؟ الأم لما تخاف على ولده بالله عليك وإيش تسوي؟ لكن شوف الخبر كيف، فإذا خفتي عليه فألقيه في اليم ولا تخافي ولا تحزني وخذ البشارة إنا ردوه إليك. الله، إيش الكلام ده؟ إيش العظمة هذه؟ وليه يا رب تحكينا القصص هذه؟ إحنا نبغى قصة النبوة سيدنا موسى والكتاب التوراة حق سيدنا موسى، إيش نبغى بقصته؟ طيب ولد وما ولد ورمته في النهر وما رمته في النهر، لا، لو لم تكن منا فائدة ما ذكرها الله سبحانه وتعالى. حتى يعلم الإنسان رعاية الرحيم الرحمن لهذا هؤلاء الأنبياء، رعاية الرحيم الرحمن لهذا الدين، قوة الرحيم الرحمن الملك المنان في شأني أن لا يكون إلا ما أراده سبحانه وتعالى. وإذا بفرعون، الفرعون العدو هو الذي يربي سيدنا موسى، هو الذي يرعى سيدنا موسى إلى أن يكبر. سبحانك ربي لا إله إلا الله، كيف تربى سيدنا موسى في بيت فرعون؟ الشاهد لما تسمع الأخبار هذه وتعرف إيش جرى في أوقات الولادة لا تتعجب، لكن اجعل هذا يزيدك إيمان. هذا بس كده رسالة يقول لك طيب يعني ليش يعني تتناقلون هذه الأخبار عند ولادة النبي موسى؟ طيب عند ولادة سيدنا موسى وعند ولادة سيدنا عيسى؟ تعرف بيها رعاية الله لأحبابه، تعرف بيها رعاية الله، تعرف بيها منزلة أولئك الأنبياء. فلما تتعرف على شيء من منزلتهم تزداد حب لهم، فلما تزداد حب لهم يمتلئ قلبك تعظيم لهم، لما يمتلئ قلبك تعظيم لهم تحشر في زمرتهم تكون معهم. مشكلة مصيبة لما تمر حياتك وانت مالك صلة برسول الله، مالك معرفة بأخبار رسول الله، مالك تعظيم لهذا النبي المصطفى، أولادك ربما يمر اليوم والليلة مالكم كثرة صلاة وسلام على رسول الله. انتوا تعرفوا مين أولى الناس بالنبي يوم القيامة؟ أولى الناس بالنبي يوم القيامة أكثرهم صلاة وسلام على رسول الله. الله يجعلنا وياكم منهم يا رب أحبتي. الشاهد إنه لما راح عبد المسيح لسطيح إيش قال له؟ قال له يا عبد المسيح إذا كثرت التلاوة وظهر صاحب الهراوة وفاض وادي سماوة وغاضت بحيرة ساوة وخمدت نيران فارس فليس الشام لسطيح شامة. شوفوا سطيح بالشام، وهذه الآيات حصلت في فارس، سبحان من ألهم سبحان من علم. فيقول فليست الشام لسطيح شامة يملك منهم ملوك وملكات على عدد الشرفات وكل ما هو آت آت. ثم قضى سطيح المكانة فنهض عبد المسيح إلى رحيلته وهو يقول وأطلق يعني بعض أبيات الشعر. هكذا أخبر بالقصة ابن كثير في كتابه البداية والنهاية. لا إله إلا الله. طبعا هذه الأخبار رواها كذلك البيهقي ورويت من عدة طرق. ويعني يذكرون أنه أربع من تلك الرؤية تعاقب 14 ملك على فارس. على آخر كسرى كانت 14 هنا انتهت إمبراطورية كسرى. النبي صلى الله عليه وسلم في الوقت الذي أراده الله سبحانه وتعالى أكرمه عبر أحبابه سيدنا عمر بن الخطاب ومن كان معه بأن فتحوا فارس، وجاءت خيرات فارس وجعلت بين يدي سيدنا عمر فألبسها أول شيء سراقة تصديقا لكلام النبي. النبي صلى الله عليه وسلم في غزوة الخندق والأعداء كلهم متكالبين عليه، وفي الصورة الظاهرة الصحابة ومن حولهم خائفين وجالسين العالم كله تكالب على حبيبي محمد، والنبي صلى الله عليه وسلم يحفر خندق عشان يرد في عدة الأعداء وتعترضهم كدية صخرة صعبة، والعالم كله متكالب وكلهم خرجوا بقضهم وقضيضهم خلاص يا احنا يا محمد، هذه معركة فاصلة. وبالفعل كانت غزوة الخندق كانت مرحلة فاصلة في 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 في, في هذا الدين كله. إلى غزوة الخندق كانت كل التحركات النبي وأصحابه كانت دفاعية. من بعد الخندق بدأ خروج النبي ونشره للرسالة، بدأت تتوالى الغزوات الخارجية، وبدأت مؤتة وبدأت حنين وبدأ فتح مكة، وكل هذه من بعد الخندق. فكانت مرحلة فاصلة في التاريخ الإسلامي. في تلك المرحلة الفاصلة في ذلك التي يعني الوقت الذي تكالب فيه الأعداء حتى خرجوا برجالهم ونسائهم وخيراتهم عشان ما حد يرجع، وقبائل العرب كلها اجتمعت على النبي المصطفى والصحابة في حالة وجل وخوف. والنبي لما جت الصخرة اللي ما قدروا يكسروها وقالوا للنبي يعني تعبنا وإحنا نبغى نضربها نهدمها يعني نزيلها ما استطعنا، النبي لوحده الصحابة كلهم ما قدروا، النبي الواحد وقال لهم اعطوني المعود. ضرب الضربة الأولى قال فتحت فارس، ضرب الضربة الثانية قال فتحت الروم، ضرب الضربة الثالثة قال فتحت اليمن. انت الحين جالي الناس كلهم جالسين يتكالبون عليك، انت يلابك تنقذ نفسك الآن في المدينة انت واصحابك، وجالسين تسوي الخندق في صورة الخائفين ان يغير عليكم الأعداء، وجالس تبشرهم انه فارس فتحت، الروم فتحت، اليمن فتحت، مصر فتح. إن معي ربي سيهدين، إن الله معنا. واطمئن بربه أن هذا النور تام وأن هذا الخير منتشر وأن هذا الفضل سوف يصل لمن كتب الله لهم الخير لكل أحد. ما أبغى أطيل عليكم أكثر أحبتي، ما شاء الله اليوم سبحنا والله في الحلقة، لكن إن شاء الله في ذكر النبي كل شيء جميل. أتمنى تكونوا يعني مستأنسين. شكرا لكل اللي تابعوا عبر تيك توك تفيصل كاف، شكرا اللي أعطوني وقتهم عبر الأثير عبر التطبيق. نقول في الخلاصة الله يملأ قلوبنا قلوبكم حب لرسول الله، الله يجعلنا وياكم من المحبين لله ورسوله، أن يكون الله ورسوله أحب إليه مما سواهما. اللهم إنا نسألك وإحنا في هذه الساعة المباركة أن تجعل حبك وحب نبيك أعظم حب في قلوبنا. اللهم اجعلنا كما تحب وترضى، اللهم الطب بنا في مجاري في القضاء، اللهم اجعلنا من السعداء، اللهم ردنا إليك مردا جميلا. اللهم نسألك يا رب العالمين ونحن في هذا اليوم العظيم أن تعز الإسلام والمسلمين وأن تذل الشركة والمشركين وأن تهزم أعداءك أعداء الدين. يا قوي يا متين، يا قوي يا متين، يا قوي يا متين. نسألك عزا لأهلنا ونصرا لأحبتنا وكل من تجرع على هذا الدين. نسألك أن ترينا في عجائب قدرتك يا قوي يا متين نصرا عاجلا وفرجا شاملا ورحمة واسعة يا رب العالمين بالمسلمين في كل مكان يا رب العالمين. اللهم نسألك عجائب قدرتك, اللهم نسألك عجائب لطفك وعونك ورحمتك لمن أحببته من عبادك يا رب العالمين. اللهم نسألك أن توفق خادم الحرمين الشريفين لكل ما تحب وترضى, وأن تعين على كل ما فيه الخير للعباد وللبلاد, وأن تجعل خير معين له ابنه وحبيبه وولي عهده, وأن توفق لهم الخطى وأن تسدد لهم الخطى, وأن تبعدهم عن الزلل والخطأ, وأن ترزقهم البطانة الموفقة, وأن تأخذ بأيديهم لكل ما فيه الخير يا رب العالمين, وأن تحفظ بلادنا من كل سوء من كل مكروه, وأن تديم المحبة والمودة واللحمة فيما بيننا البين يا رب العالمين, ولا تمكننا لا حاسدا ولا حاقدا ولا مؤذيا ولا مبغضا ولا شاني. اللهم واجعلها ساعة قضاء للحوائج. اللهم من يسمعني في هذه الساعة وله حاجة في قلبه, إن لم تقضي الحاجات يا رب من يقضيها, إن لم تعطينا يا رب من ذا الذي يعطينا, إلى من تكلنا, إلى من تكلنا يا رب, ليس لنا رب سواك فندعوه ولا مولا غيرك فنرجوه. حبيبك محمد أخبرنا عنك قال إن الله حي كريم يستحي إذا رفع العبد يديه أن يردهما صفرا خائبتين, فيا إلهي ويا خالقي نرفع إليك بأيدينا وعجزنا وضعفنا ونقصنا وقلة حيلتنا, نسألك أن تقبلنا على ما فينا, نسألك أن تردنا إليك مردا جميلا, نسألك أن تتوب علينا توبة نصوحة تطهرنا بها قلبا وجسما وروحا, وأن ترحمنا برحمتك الواسعة إنك أرحم الراحمين, إنك أرحم الراحمين, إنك أرحم الراحمين يا رب العالمين. اللهم نسألك حسن الخاتمة, وأن تجعل آخر كلامنا من الدنيا لا إله إلا الله محمد رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم, والحمد لله.